هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من تفسير سورة المائدة.
هم جاهلون، شاءوا أم أبوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله أحسن الأحكام، لقوله ومن أحسن من الله حكما. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا آمن بأن حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. وهذا حق، أي إنسان يرى أن حكم أحد هو أحسن الأحكام فسوف إيش ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك، فإنه يكون خاطئا، لأن العبرة بالنهاية. قد يتراءى للإنسان أن هذا الحكم لا يصلح الآن، لكن في النهاية لا شك أنه هو الصالح، وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة حميدة. مثلا الآن كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا، لأنه على زعمهم ينمي الاقتصاد من الآخذ والمعطي. فنقول هذا وإن تراءى لكم لكن عليه مفاسد كثيرة. وانظروا إلى الدول التي تستعمل هذا، ماذا كانت حالها؟ تجد أن فيهم طبقات متباينة غاية التباين. هذا من أفقر الناس، ربما يأكل التراب من الجوع والثرى من العطش، والآخر مثل ثراء زائد، كله بسبب، يعني هذا الاختلاف العظيم في الطبقات كله بسبب التعامل المحرم. لكن لو أن الناس مشوا على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكان الاقتصاد متوازنا. تجد المثل الغني لا يثري ثراء فاحشا ويعطي الفقير من الزكاة، وتكون الحال بين الغني والفقير متقاربة، لا يقع أحد على أحد. لكن إذا سلطنا الشح على المعاملات واستباحنا كل شيء لا بد أن يكون هناك طبقات متميزة، وإذا وجدت الطبقات المتميزة فسد المجتمع أمنيا ووديا. تجد الغني يمقت الفقير ويزدريه ويحتقره، والفقير يكره الغني لأنه يرى أنه قد ابتز ماله وأنه تعاظم عليه، لا سيما إذا كان لا يؤدي الزكاة. إذن القاعدة من أحسن من الله حكما؟ لا أحد أبدا. طيب، الموافق لأحكام الشريعة في القوانين هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ الموافق للشريعة من القوانين هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ لا، نقول هذا حكم الله، ما نقول هذا حكم القانون، لأن حكم الله متقدم على القانون. فنصف هذا الأحكام المطابقة للشريعة في القوانين بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن منه، ولا نجعل المدح مصبا على القانون، لأننا لو جعلنا المدح مصبا على القانون لاغتر الناس بذلك وقبلوا أحكام القوانين على كل حال. لكن نقول هذا هو حكم الشرع. الكذب في القانون عند الدول إيش؟ ممقوت ولا يرونه شيء، في الشرع ممقوت سبقه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الكذب من صفات المنافقين وقال إنه يأتي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النصف في المعاملة يحث عليه الشرع، والقوانين أيضا تحث عليه. الصدق يحث عليه الشرع والقوانين تحث عليه. هنا يجب أن يكون المثل لا للقانون ولكن للشرع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله. هذا في العمليات الفقهيات، وفي العقديات العلميات من باب أولى، لأنه لا إذا كان لا يجوز للإنسان أن يعارض الشرع في الأمور العملية التي يدخلها القياس، فالأمور العلمية الخبرية إيش من باب أولى، لأن الخبر لا ليس العقل فيه مجال أبدا إلا على سبيل العموم يمكن. وبناء على ذلك يتبين خطأ أولئك القوم الذين عطلوا صفات الله عز وجل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أخطأوا خطأ عظيما. لأن الله إذا أخبر عن نفسه بشيء فمعنى ذلك أنه حكم، حكم لنفسه بأنه مستحق لكذا، وأخبر عباده به، فيجب علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض لتحريف. أولئك القوم الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم وقالوا هذا لا يقبله العقل فلا نقبله ولو جاء به الشر، ماذا يقولون في الآيات؟ يؤولونه، يحرفونه، وهم لو قالوا لو ردوها صراحة لكانوا كفارا. يعني لو قالوا إن الله لم يستوي على العرش مثلا كفر، لكن إذا قالوا إنه استوى على العرش لكن معنى الاستوى كذا فهذا تأويل وينظر فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعرف حسن أحكام الله إلا ما عنده يقين، وكلما كان الإنسان أشد يقينا كان بيان حسن أحكام الله عنده أكثر وأشد. وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء المحققين كيف يستنبطون من الأحكام الشرعية ما تقتنع به العقول، لأنهم موقنون بأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله عليه. ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن في الأحكام الشرعية في المعاملات خاصة ما خرج عن القياس، مثل باب السلم، باب الإجارة وما أشبه ذلك. فنقول ليس في الأحكام الشرعية ما يخرج عن القياس، المراد بالقياس يعني العقل والنظر، بل كل الأحكام الشرعية موافقة للقياس، ولكن الله يفتح على من يشاء من عباده. بعض الناس يفهم الموافق وبعضهم لا يفهم. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الخطاب الآن مصدر بالنداء. فلماذا صدر بالنداء؟ لتنبيه المخاطب، لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب غفلة، لكن إذا ناديته صار في ذلك تنبيه له، فصدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية به. ثم وجه هذا النداء إلى الذين آمنوا للإغراء والحث، لأنه كلما كان الإنسان مؤمنا كان أقبل الحق، فوجه الخطاب للمؤمنين إغراء به وحثا عليه، كما تقول للرجل يا أيها الكريم عند بيتك ضيف، وش المعنى؟ تحثه لكرمه لأنه كريم، تحثه على أن يكرم هذا الضيف. أنت معنا؟ ماذا قلت؟
إن عند بيتك ضيف تحثه على الكرم.
على حسن الضيافة له. طيب ثانيا توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب، أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب، والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. الفائدة الثالثة أن مخالفة مقتضى الخطاب مناف للإيمان، مناف للإيمان. وهل هو مناف للإيمان أصلا أو كمالا؟ هذا على حسب ما يقتضيه السياق، قد يكون منافيا للإيمان أصلا وقد يكون منافيا للإيمان كمالا. فعندنا الآن أسئلة توجيه نوجهها. أولا، لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ نعم، لتنبيه المخاطب. نعم، تنبيه المخاطب وبيان أن هذا الخطاب يجب العناية به. ولماذا وجه المؤمنين في رأس إغراء ها لهم حتى يعملوا به؟ لأن هذا يغري الإنسان إذا قال أنت مؤمن. المؤمن مثلا لا يكون كذوبا، المؤمن لا يكون خائنا وما أشبه ذلك. وجه آخر فهد
بيان أن مقتضى الإيمان العمل بما جاء
به. أحسنت، لبيان أن من مقتضى الإيمان أن يعمل بما دل هذا الخطاب. ثالث علي ايش؟ نعم، ان مخالفه مقتضى الخطاب نقص في الايمان او نقص في كمال، اما في كمال او في اصل. نعم، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اليهود الذين يدعون انهم اتباع موسى، والنصارى الذين يدعون انهم اتباع عيسى، وكلهم ليسوا اتباعا لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. هذه أقولها لكم دائما، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل شاء أم أبى. وآتيت لكم بشاهد وهو قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحدا، ومع ذلك قال كذبوا المرسلين، لأن من كذب جنس الرسول فقد كذب جنس الرسالة، فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحا مكذبين إلى آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن اليهود مكذبون بجميع الرسل، كافرون بجميع الرسل، مكذبون لجميع الرسل، وكذلك النصارى. اليهود سموا بذلك إما نسبة لأبيهم يهودا، أو إنهم من قوله تعالى إنا هدنا إليك الذين هادوا أي رجعوا. أما النصارى فقيل إنه من النصرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى البلد المعروفة في فلسطين اسمها الناصر، لأن عيسى كان هناك، فالله أعلم. ويجوز أن يكون من هذا وهذا ولا منافات. أولياء أي تتولون، ولكن ما معنى التولي؟ التولي بمعنى المناصرة، المناصرة والمعاونة، لا فيما يعود إلي، والمعاونة لا فيما يعود إلينا بل فيما يعود إليه، مثل أن يحاربوا من حارب هؤلاء اليهود. يعني إذا حارب اليهود أحدا حاربه المسلمون، إذا حارب النصارى أحدا حاربه المسلمون، وهكذا. فالولاية هنا بمعنى المناصرة والمعاونة. بقي وهل يقال منها المحبة؟ المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة، لأن من أحب أحدا نصر. لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذا، ولهذا أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى. ومن المعلوم أن الزوج مع زوجته لا بد أن يكون بينهما محبة، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: بعضهم أولياء بعض. كيف نعرف بعضهم؟ مبتدأ يا أخوان، مبتدأ، فالجملة استئنافية، وهي مع كونها استئنافية كالتعليل لما قبلها، يعني أنهم هم يتولى بعضهم بعضا، فلا يليق بكم أن تتولوهم، اجعلوا الله لهم، بعضهم أولياء بعض. وهذا بالنسبة لكونهم ضد المسلمين، يعني هم مجتمعون على معاداة المسلمين، لكن فيما بينهم لا، ليس بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهم يكفر بعضهم بعضا، لكن بالنسبة للمسلمين متعاونون، بعضهم أولياء بعض. وهذا الذي ذكره الله عز وجل موجود إلى يومنا هذا. الآن تجد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علنا وبكل صراحة ووقاحة ولا يبالي. ومن هنا نعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نتخذهم أعداء، كما أمرنا الله تعالى، كما نهانا الله تعالى أن نتخذهم أولياء. نعم. إيش؟ نعم. نعم.
من الأعداء وإحداهما يعني أحسن من الأخرى
للمسلمين.
نعم.
لا يجوز. لكن لو كان بينهم مثلا عهد وصار المسلمون انضم إلى المسلمين طائفة من الكفار، وانضم إلى غير المسلمين طائفة أخرى، حينئذ إذا نقض العهد مع حلفائنا فقد نقضوا عهدنا. نعم. يختلف المعنى، فالأولى أن أنتقل، لأنك إذا قلت لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، جعلت الجملة حالية، يعني لا تتخذون في هذه الحالة. فلذلك أظن مكتوب عليها وقف لازم. أيه. يقول محمد نعم. ما سمعت.
إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى القضاء كقول الشافعي وضد نفس إذا حكم القضاء، هل ينافي لأن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟
وش سمعت ما هو؟ تسمعون ما يقول؟ وش هو؟
هل ينافي كون التحكيم أصله إلى الله قول الله تعالى
حكم الجاهلية
ونسبة إلى الجاهلية، ونسبة الحكم كذلك إلى القضاء كقول الشافعي إذا حكم القضاء؟
لا، هذه ليس كهذه. طيب نفسا إذا حكم القضاء يعني القضاء القدري، يعني إذا قضى الله عليك فلا تقابل هذا بالجزاء، إذا قضى الله عليك بما تكره فلا تقابله بالجزاء والسخط، بل ارضى بما قدر الله عز وجل. نعم. صالح.
الذين يحادون الله ورسوله والكفار من أهل الذمة، وقال أن الذين الذمة هم مواطنون ويجوز كما في آية الممتحنة البر والاقتصاد والقسط إليهم، وتفرق مسألة الموالاة بين هؤلاء وهؤلاء، أن لا نوالي الكفار المحبين لله ورسوله، وأما في مسألة الكفار الآخرين الذين هم أهل الذمة أو غيرهم الذين بيننا وبينهم عهد إلى آخره فتجوز الموالاة.
إن هذا غلط، الموالاة ممنوعة دائما. أما مسألة البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة في من لا يقاتلون في الدين والمخرجون من ديارهم، فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقصد إليهم يعني نعاملهم بالعدل، يعني نعاملهم بالإحسان والعدل لا بأس، لكن لا يقع في نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء نحامي دونهم وندود عنهم. لكن الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت إمرتنا ويعطوننا الجزية علينا أن نمنع من العدوان عليهم ما داموا في بلادنا، لكن لو خرجوا ما لسنا مسؤولين عنهم. نعم. ما يقع الطلاق؟ لا ما هو على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا إذا جعلوا باب الطلاق مثل الموال ما في مشكلة، إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة بالحكم بها سواء وافق اختيارهم أم لا، لأن مسألة الطلاق فيها خلاف، لأنك فيها خلاف أشياء كثيرة فيها خلاف. لا لا لا، العلماء ما زال مختلفين بدون قانون، ولا يجوز إلزام القاضي أن يحكم بشيء معين حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. الله أكبر. دوا سم مراجعة الليلة
بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسن. قول الله تبارك وتعالى لا يحزنك الذين، فيها قراءتان أو ثلاث؟
قراءتان
اتلهما.
لا يحزنك ولا يحزنك.
أحسن. طيب من المراد بالرسول؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. طيب قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم محلها من المعنى في المعنى ليش؟
اسم
موصول الذين يسارعون. من يصدق عليه هذا الوصف؟ يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.
هذا يصدق على المنافقين.
بارك الله فيك. جيد. يعني اللام للتعدية وتسمى أيضا لام التقوية، والمعنى أنهم يسمعون الكذب من أحبارهم يقولون إن محمدا ليس برسول. طيب نعم، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، والمعنى أنهم يسمعون من أجل أن يكذبوا فيقولون سمعنا محمدا يقول كذا وكذا. هل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؟ تحمل عليهما جميعا، لأن هذا واقع منهم وهذا واقع منهم. طيب، قول للسحت فيها ثلاث قراءات ولا أربع؟ قراءتان. هما نعم، ما المراد بالسحت؟ كل مال اكتسب بطريق محرم سمي سحتا،
لانه في نفسه مسحوت البركه او لانه يسحت المال الحلال.
نعم، اما انه هو نفسه ليس فيه بركه ويزول سريعا، او انه اذا خالط شيئا نزعت منه البركه. طيب، نعم، القرضي ايش؟ لا يقتل به، والعكس يقتل. فبين الله تعالى انهم جاهلون بهذا الحكم، وانه المكتوب عليه في التوراة ايش؟ ان النفس بالنفس. فيكون المراد بالكتب هنا بيان كيفية القصاص لا وجوب القصاص، فهذا اللي يظهر من السياق. وقيل ان المراد ان الله فرض عليهم القصاص، وانهم اما ان يقتصوا واما ان يعفوا. طيب، هنا ذكر أعضاء كم؟
العين
بالعين، نعم،
والأنف بالأنف،
نعم،
والأذن
بالأذن، نعم. طيب، أربعة أعضاء، لكن في البدن أكثر من أربعة أعضاء، فلماذا لم ينص عليه؟
هذا على سبيل المثال،
هذا على سبيل التمثيل، ويكون الباقي على سبيل القياس. طيب، لماذا نص عليها ولم ينص على الأعضاء الأخرى ويقيس هذه عليها؟
فيها.
ها؟
أكثر
الجنايات
تكون في هذه
الأشياء. نعم، ويحتمل ذكرناه لكم، لكن
لعل الجنايات في
إيش؟
الجناية في هذه الأعضاء في اليهود والنصارى
أكثر، هذا اللي قال الرحمن.
قلنا يحتمل أن خلافها وقعت منهم في هذه الأحكام ونص الله عليها لذلك.
يعني كأنهم اختلفوا في هذه الأعضاء، فبين الله عز وجل أن هذا حكم، وكأن الأعضاء الأخرى ليس عندهم فيها اختلاف. طيب، ها؟ يعني علي ابن محمد، ابن محمد نور. طيب، الجروح قصاص، هل يشمل كل جرح؟
عندك بقالة.
لا لا، احنا نفسر الآية.
نعم،
ما علينا الفقهاء، الفقهاء بعدين عند التفصيل.
نعم، كل جرح.
كل جرح توافقون على هذا؟ نعم. يحيى، يعني لا يشمل كل جرح، وانما يراد به الدليل. ما هو الدليل على ان مراد الجروح التي يمكن ان يقتصر فيها؟ ها؟
يعني حتى لا نتعجب
بالضرر. هذا تعليل، انا اريد الدليل. نعم، لا خطا، هذا ما هي جروح، هذه اعضاء. فهد، ها؟
التي يمكن القصاص
منها. لكن وش الدليل؟ الحكم واضح الان. نعم، اللي في الآخر يلا يقول خطأ. خطأ، وش ظهر الآية؟ أنا قال قصاص، الجروح قصاص، فإذن لا يقتص إلا من جرح يمكن يقتص منه. طيب، ما هو الضابط عند الفقهاء في الجروح التي يقتص منها؟ ها؟ إيه، لكن ما هي لها ضابط محسوس عندهم. أصبر يا شيخ، ها؟ نعم، كل جرح ينتهي إلى عضو. تمام، والصحيح عندك ما هو الصحيح؟ أن كل جرح يمكن أن يقتص منه سواء وصل العظم أم لم يصل القصاص فيه واجب. نعم نعم تفضل. نعم هو كذلك. وليحكم على قاعدة أن لام الأمر إذا وليت الواو تسكن، والموجود الآن عندنا هو في المصحف قول الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ يؤخذ لكن هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ كيف ذلك؟
لأن الله تعالى بين أنه أتبع موسى أنبياء بني إسرائيل أتبع عيسى.
أتبع عيسى ما هو واضح جدا.
أنا التابع يكون متأخراً.
يعني لو كان أحد بعد عيسى لكان هو المقفى هكذا هكذا تريد توافقون على هذا؟ نعم هذا لا يقفين على ثالث بعيسى يعني لو كان هناك نبي بعده لكان هو المقفى. طيب أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا أن من لا أب له شرعا فإن أمه ترثه ميراث أب. هل هذا صحيح؟ أن الله جعل عيسى ابناً لمريم وإذا كان ابناً لها لازم أن تكون أماً له لأنه لم ينسب إلى أحد سواه وهذا هو القول الراجح وأظن شرحناه لكم. لا ألم نقول لكم إن الابن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه في النسبة فقط لا حتى في الميراث على القول الراجح حتى في الميراث فلو هلك عن أمه التي ليس لها لا وليس له أب فإنها ترث ميراث أم وأب ثالث الثلث بكونها أما والباقي بكونها أبا. طيب كلمة مصدقا لما بين يديه أحيا ترد كثيرا في القرآن إما موصوفا بها القرآن وإما موصوفا بها غير القرآن فما معنى مصدقا لما بين يديه؟
مصدقا لما بين يديه انه يصدق لما قدمه
لما قدمه لما تقدمه يعني مصدقا لما سبق فما معنى مصدقا له؟
انه يصدقه ويبين انه حق.
كيف يصدقه ويبين انه حق؟ هي المعنى واحد. نعم يصدق يعني يشهد بصدقه هذه واحد ويؤيده مهلا فرق. نعم
يصدق ما جاء فيه من الأخبار.
كيف
يصدق ما جاء فيه من الأخبار؟ يصدق بأصله ويصدق ما جاء فيه من الأخبار.
كيف ما جاء فيه من الأخبار؟
يعني على الأمم السابقة وما أو على الأمم اللاحقة ما جاء فيه من الأخبار فإن القرآن يأتي بتصديق هذه الأخبار.
ما هو بقى محمود
يعمل به ما لم يؤمر بخلافه.
يا شيخ
مصدقا لما فيه من البشارة بالنبي صلى الله عليه
وسلم. يعني يصدقه يشهد بأنه حق هذا واحد. يصدقه يشهد بوقوع ما أخبر به الكتاب السابق. أفهمت؟ طيب قول موعظة للمتقين لماذا خص المتقين بهذه الموعظة مع أن الشرائع موعظة لكل الناس؟
لأنهم
المنتفعون به. أحسنت. هل يؤخذ من هذا أنه كلما زادت التقوى في إنسان زاد التعارف بالكتب السماوية؟ نعم. كيف ذلك؟ نريد قاعدة نستفيد منها. لا اي انت اي احسنت تمام. هذه قاعده ذكرناها لكم يا اخوان. الحكم المعلق بوصف يزداد قوه بقوه ذلك الوصف ونقصا بنقصان. واضح؟ لو قلت مثلا اكرم الرجل لكرمه فكل من كان اكرم يستحق من الإكرام أكثر. طيب من يستعد للقراءة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة.
لا.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
بس قوله مصدقا لما بين يديه، ما موقع مصدقا من الإعراب؟
حال.
منين؟
حال من الكتاب.
من الكتاب. وقوله من الكتاب لما بين يديه من الكتاب المراد به يعني كل الكتب. طيب مهيمنا عليه معناه
انه مسيطر حاكم عليها مسيطر عليها.
هل في هذه هذا الوصف ما يدل على ان الكتاب الكريم القران ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب؟
نعم.
توافقون على هذا؟ نعم. طيب قوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، كيف نعرب عما جاءك من الحق؟ متعلقة بإيش؟
ولا تتبع أهواءهم.
نعم.
متعلقة بمحذوف المعنى ولا تتبع أهواءهم فتعرض عما جاءك من
الحق. لا تعرض صعب. عادلا عما جاءك من الحق. طيب كيف وصف الأحكام التي يعتقدونها بأنها هواء؟
لأنها ليست مبنية على شرع صحيح ولا على عقل صحيح.
يعني أن تمسكهم بها
تمسكهم باتباع أهوائهم
لأنه بعد ما جاء الإسلام يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام. ما الفرق بين الشرع والمنهاج؟
نعم. الشرع في ناحيه اللغه يعني
المعنى يعني شرع ومنهاج، هل هو من باب عطف الترادف او من باب عطف التباين؟
الشرع هو الشرع الثابت لكل للجميع، اما المنهاج فهو ما يسلكه كل امه في تطبيق الشرع.
طيب إذن الشرع الشريعة والمنهاج التمسك بالشريعة وعدمها. طيب تمام. هل في الآية رد على القدرية؟
نعم،
في
قوله تعالى ولو شاء الله.
بس ولو شاء الله،
ولو شاء الله لجعلكم أمة
وشاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على دين واحد.
أن الله عز وجل أثبت أن اختلافهم إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكفر من كفر وإيمان من آمن إنما هو تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى.
نعم صح. من صالح؟ قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كم قراءة فيها؟ قل واحدة. واحدة خطأ. يلا يا أهل قراءتان، ما هم؟
أن يحكم.
قراءة أن يحكم بالكسر واضح لأن الذي يليها همزة وصل، لكن أن يحكم لماذا حركت بالضمة مع أن القاعدة أن نحرك مثل هذا بالكسر؟ هذه ما ذكرتها لك حقيقة، اللي يعرفه فيه بطل السباق وإن لم يسابق. نعم. إيش؟ مراعاة إيش؟ مراعاة لحركة الكاف. صحيح، يعني تابعة لما بعده. وأن يحكم. طيب يلا صالح، قوله تعالى احذرهم أن يفت، نعم، قوله ولا تتبع أهواءهم، وفي الآية الأولى ولا تتبع أهواءهم، ماذا يفيد تكرار النهي عن اتباع أهواء هؤلاء؟ يعني شدة الحذر من اتباع أهواء الكافرين كذا. طيب قوله أن يفتنوا، كيف نعربها؟ فيها وجهان، الأول احذرهم يعني احذر هنا احذرهم فتنتهم، وتعرف ان البدل هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا كمل البيت واسطة هو المسمى بدل. طيب اذن معنى احذر فتنتهم، ما المراد بالفتنة هنا؟ ما المراد بالفتنة هنا؟ الصد. هل في الآية ما يدل على أن المعاصي سبب للانحراف؟ المعاصي سبب للانحراف؟ من أين تأخذ؟ نعم توافقنا على هذا، يقول يؤخذ من قوله فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وكذلك سبق وموعظة للمتقين. طيب هل يؤخذ من الآية أن الإنسان إذا رأى نفسه معرضا عن كتاب الله عز وجل إما عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية، فإنه يجب أن يعالج نفسه يؤخذ منه. وأن سبب هذا الإعراض هو المعاصي. تمام. نعم.
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه.
لا يا أخي أصبر الصلة هذه غلط لأنها تخل بالمعنى، هذه واحدة. الشيء الثاني، أرى كثيرا من إخواننا القرى الآن إذا انقطع بهم النفس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين، مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه، وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول الآية ثم ينقطع نفسه في المكان هذا. والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطع، اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها، فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة. يعني بعض الناس يقرأ 4 آيات 5 آيات وتكون 15 آيات لأنه يكرر، هذا ما هو صحيح، ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا. ولذلك لما التزم بعض القراء هكذا الآن الأخ عبد الله غلط، لأن لم يأتوك يحرفون يختلف المعنى، لكن الوقف لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون كلمة عن مواضع. نعم
لا.
إيه من بعد مواضع. نعم استمر.
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسن. قول الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا سمعون، هل هي جملة مستأنفة أو معطوفة على قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم؟ يعني من لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا. طيب إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سماعون؟ خبر ما يصلح، ما دام جار ومجرور قبل ما يصلح خبر. من يعلم؟ نعم. ها خطأ عبد الله بن عوض. إذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا أمنا بأفواههم، ها حال مرفوع الشيء. نعم. والتقدير لا، هذا إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم.
خبر.
ها؟ خبر لإيش؟
خبر للمبتدأ محذوف.
والتقدير. أحسنت. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكذب. ومن الذين هادوا تقف لأنها معطوفة على امشي على الذين قالوا آمنا بأفواههم، ثم تقول سمعون يعني هم سمعون. أما إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم صارت سمعون صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأ والتقدير، ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب. فهمت عبد الله؟ طيب سمعون للكذب اللام هنا هل هي للتعليل ولا للتقوية؟ بعد الأذان. بعد الأذان. أكمل اللام للتعليل، يعني معناه إذا كانت التعليل ماذا يكون المعنى؟
يسمعون يسمعون
لا كان يسمعون الكذب ما صارت التعليل. للتقوية كيف؟ رهيب. نعم أين أنت؟ أنت طيب. يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز 1%، وأن المتشابه يقدر بحوالي 99، ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ أقول هذا يدل على جهل، وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا فالمتشابه ما يمثل 1% من أدلة الشرع، كله الحمد لله واضحة وبينة، لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين كفروا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا
آمنوا أهؤلاء
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالكلام أولا لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ تنبيه لا نعم لبيان أهمية ما سيخاطب به الإنسان، وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه، بل يكون دليلا على أهمية ما يوجه إليه بهذا الخطاب. وسبق لنا أنه إذا علق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا فله فوائد.
الفائدة الأولى الحث والإغراء.
الحث والإغراء كأنه قال لإيمانكم افعلوا كذا. طيب الثاني للدلالة أن هذا العمل من مقتضى الإيمان. والثالث من؟ أحسنت، أن مخالفة مقتضى الخطاب ينافي كمال الإيمان. طيب إذن الحمد لله ما يحتاج أن نتكلم عليها لأنها واضحة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى مفعول أول وأولياء مفعول ثاني. وتتخذ أو اتخذ يعني هذا الفعل معناها التصيير، أي لا تصيروهم أولياء. واليهود أتباع موسى كما يزعمون، والنصارى أتباع عيسى. أولياء جمع ولي ووزنه أفعلاء، ولهذا منع من الصرف لوجود الألف ألف التأنيث الممدودة أولياء. وما فما معنى أولياء؟ الولي يطلق على معاني متعددة في اللغة العربية، لكن لا يمكن أن نفهم أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتتبع المواضع كلها. فمثل السلطان ولي من لا ولي له، هذه ولاية أخرى لها معنى. السيد ولي عتيق، هذه ولاية لها معنى. فإن الله هو مولاه، ولاية لها معنى. فالمهم أن الولاية في اللغة العربية لها معاني متعددة. فما هي الولاية التي نهى الله عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ هي المناصرة، أن نناصرهم، سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين. فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هذا الكافرين، على هؤلاء الكافرين، مصلحة للإسلام. فإن كان فيه مصلحة، مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين، ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة إلى المسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأس أن نناصرهم، لا لمصلحتهم ولكن إيش؟ لمصلحة المسلمين، لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين بأخفهما. إذن أولياء جمع ولي، والمراد بالولاء هنا إيش؟ المناصرة والمعاونة. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في الفوائد. قال بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض، بعض النصارى أولياء بعض، لأنهم على ملة واحدة وعلى طريق واحد، فلا بد في مقتضى الفطرة أن يتولى بعضهم بعض. وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود أولياء بعض النصارى، يعني أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض؟ الظاهر أن الآية تشمل هذا، بل لو قيل إن هذا هو المتبادر لكان أولى، لأن النهي عن الطائفتين، فيكون بعضهم أي كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء أولياء، بعضهم أولياء بعض. وإن كان اليهود يقدحون في النصارى والنصارى يقدحون في اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم ضد المسلمين شيء واحد، يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على المسلمين، بعضهم أولياء بعض. هذه الجملة كالتعليل للنهي، يعني لا يليق بكم أن تتولوا، لأن هؤلاء بعضهم أولياء بعض، فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا تحذير شديد ووعيد شديد على أن من تولاهم فإنه منهم. لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم، هو منهم بالظاهر لا شك، بسبب المعاونة والمناصرة. لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا. أما ظاهرا فالأمر ظاهر، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني في الباطن، لكن في الظاهر هم مع اليهود مثلا، والمراد بهم المنافقون في الآية التي سقناها آنفا. إذن من يتولهم منكم فإنه منهم، في إيش؟ في الظاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم. وهنا إشكال نحن، وهو من يتولهم. المعروف أن من الشرطية تجزم الفعل، وهنا نجد أن الفعل مفتوح، من يتولهم. يحيى،
نجد
أرفع صوتك. نعم نعم فتحة اللام ليست فتحة إعراب. ليست فتحة إعراب. أسألك الآن فتحة اللام ليست فتحة إعراب؟ طيب لأن آخر الفعل محذوف. يحيى أنا ظننتك سيبوي. نعم طيب إذن نقول هذه مجزومة لكن الحرف المعتل يجزم بحذف إيش؟ حرف العلة الفعل، لكن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وأصل هذا لولا من لقيل يتولاهم بالألف، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الجملة هنا استئنافية بلا شك، وهي كالتعليل لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كأنه قال من يتولهم منكم فإنه ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم أصله النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وسليم يبين لنا معنى قوله ولم تظلم منه شيئا.
ما المعنى يا شيخ؟
اي
المعنى انه يستغني الحق كله
لا الجنتين جعلنا لأحد ما جنتين من اعناب وحففناه في نخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. معنى لم تظلم يعني لم تنقص. طيب إذن أصل الظلم النقص، أصل الظلم هو النقص، والظالم ناقص لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فهو باخس نفسه حقها. إذن الظالمين الناقصين أنفسهم حقها، وذلك بإقحامها في المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. وقول الظالمين هنا ال لإيش؟ الظالمين يجب أن تعلم أن ال إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول، أليس كذلك؟
لا.
يقول ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، كلما اتصلت أل بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول فإنها تكون اسما موصولا، اسما موصولا مو حرفا، تكون اسما موصولا. إذن أل هنا اسم موصول. وعندنا أصل، بل عندنا قاعدة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وعلى هذا فيكون الظالمين يعني كل ظالم، فإن الله تعالى لا يهدي. والهداية المنفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد، حتى الكفار قد هداهم الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا. يعني هو مهدي، هداه الله السبيل بينها له سواء كان كافرا أو شكورا. وأقرأ قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى، ووجه ذلك أن الله صدر الخطاب بالنداء. ومن فوائده أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان. ومن فوائده أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان وربما كمال كل الإيمان. يوجب نقص الإيمان وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. وهل المراد الملة الواحدة أو كلتا الملتين؟ العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين. يدل لذلك قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من فوائد الآية الكريمة أن النصرانية يرث من اليهودي واليهودية يرث من النصران، لقوله أولياء بعض. والإرث مبني على الولاية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة فيرث الكفار بعضهم من بعض. ولعل قائلا أن يقول إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لأنهم يشتركون في كونهم أهل كتاب بخلاف المجوس مع الكتابي. والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كلهم أولياء، كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة من؟ المسلمين. نعم، لأنه إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء، أي ليس على شيء من الدين، فما بالك بغيرهم. وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يدعوا الخلافات بينهم حتى يكونوا يدا واحدة على من؟ على أعدائهم الذين يصادحون بالعداء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من موالاة اليهود والنصارى، لقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل هذا يدل على أن توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن كونهم منهم كالبراءة منهم، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه. إذن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب. طيب، والولاية كما قلنا المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين بهم الإنسان على شيء خاص، مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام المكينة أو ما أشبه ذلك؟ لا. الجواب لا، لأني هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه، أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجير، بمنزلة الأجير. ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان أحدا عاملا من المسلمين فهو أولى بلا شك، هو أولى بلا شك، لقول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا، حتى أنه لما قدم إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبته كثيرا، لأن كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماما، فقال لأبي موسى هات كاتب، هات كاتب. قال يا أمير المؤمنين إنه لا يدخل المسجد. فغضب، قال من هذا؟ قال هذا نصراني. قال كيف تأمنه وقد خونه الله وأنكر عليه كثيرا؟ وألح عليه أبو موسى قال هذا رجل يعني جيد. قال له مات النصراني والسلام. يعني يفرض أنها الآن مات، ماذا تكون حالك الآن؟ وهو سيموت إن عاجلا أو آجلا. فانظر كيف كان الخليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين. يعني لا يجوز أن نجعله مثلا أمينا على بيت المال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذا خيانة لا شك. لأنه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل فيجعل أمينا على أحوال المسلمين؟ أما شيء خاص هذا لا بأس به، لأن الصحابة اتخذوا خدما من غير المسلمين، لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. طيب، وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ الجواب لا، إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين. من حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريش لما اعتدت على خزاعة وهم كفار اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتبره نقضا للعهد، وغزا قريشا. فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط إيش؟ أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. وهل من موالاتهم موادتهم؟ نعم، من موالاتهم موادتهم، يعني طلب مودتهم حتى تكون المودة متبادلة. ولهذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون، ولم يقل يودون، قال يوادون، فتكون مودة بين الطرفين. لأن المواد لا بد أن يبذل ما تكون به المودة، وإذا بذل ما تكون به المودة فهذا المبذول لا يريد أن يذهب هباء، لا بد أن يكون على حساب شيء ما. لذلك نقول موادتهم حرام لا تحل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، وهل من الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد؟ نعم، ما تكون موالاة. نعم، على كل حال نحب فعلهم لا شك، إذا فعلوا ما فيه مصلحة البشرية فلا بد أن نحب فعلهم لأنه خير ومصلحة. أما أن نحبهم هم فهذا فيه نظر، يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخير ما هو على سبيل العموم، فهذا فيه نظر. لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا، فلنحب ما فعلوا من الخير. هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات نحبهم على صنع الطائرات؟ لا، ما نحبهم هم، لكن نحب فعلهم، يعني صنع الطائرات نحبه ونود أن يزيدون من الطائرات الجيدة، لكن أما أن نحبهم هم فلا، مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون مصلحتهم، هي مصلحتهم، لكن ما فيها، ما دام فيها خير نحب فعلهم إذا كان خيرا. هل من مودتهم أن نبيع ونشتري معهم؟
لا.
يا جماعة يستفيدون، يشترون الشيء بعشرة ويبيعون عليها بعشرين، هل يعتبر هذا من ولايتهم؟
لا.
لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله اشترى منهم، مع أنه سيكسبون، لكن هذا شيء ما يتعلق بالمودة ولا بالمحبة، وإنما يفعله الإنسان لإيش؟ لمصلحته، يفعله لمصلحة. وعلى هذا فمعاملة الشركات، شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة. نعم، وإن كسبهم، لأن حنا أيضا لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا لا شك. طيب، هل من موالاتي أن نضيفهم إذا استضافونا؟ يعني لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف، هل يكون هذا من موالاتهم؟
لا،
لا يكون، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، هذا عدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم إيش؟ أن تولوا، أن تولوهم، وهذا ظاهر والحكمة. إذا كانوا يقاتلون في ديننا ويخرجون من ديارنا ويظاهرون علينا، فليس من الحكمة أن نتولاهم بأي حال من الأحوال. طيب، هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ ما أصح الإجابة. وش عندك يا سليم؟ وش اللي ما أصح؟ مناصرة. أي، إن قلتم نعم خطأ، إن قلتم لا خطأ. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح إيش؟ نوع من الموالاة والمناصرة، لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد، في هذه المناسبات الدينية، كأنما تقول إنكم على حق، وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى كافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك، فلا بأس أن تذهب، إذا لم يكن في ذلك فتنة له، بأن يقول: أنا أدعو المسلمين، أدعو كبراء المسلمين ويأتون إلي، إن حصل فتنة لا. أما إذا لم يحصل وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاة ولا من المناصرة. طيب، جار لك أكرمته وهو كافر، هل يكون من الموالاة؟
لا،
لا، هذا ليس من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. طيب، المهم على كل حال، من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاة بالمناصرة والمعاونة لما يعود إليهم بالنفع، فهذا حرام. لكن قلت لكم: إلا إذا عاوناهم ونصرناهم على من؟ على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تولاهم فهو منهم، فيتفرع على هذا التحذير الشديد من إيش؟ من توليه، طيب هل من توليه التشبه بهم؟ الدليل من تشبه بقوم فهو منه، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا ويرون أنهم مستعلون على غيرهم، لأن غيرهم صار مقلدا لهم آخذا بما يتحلون به من أخلاق أو من أو غيرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الظلم بكون الله تعالى لا يهدي الظالم، لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله تعالى من أهل الشرك؟ والشرك ظلم عظيم. ومع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يسجد للأصنام ويعبد الأصنام وهداه الله. ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يقال هذه الآية مقيدة بآيات أخرى، والمراد بهم الذين حقت عليهم كلمة الله، لقول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بإيش؟ بمن حقت عليه كلمة الله، فهذا لا يمكن أن يهديه أحد. من يضلل الله فلا هادي له ويضربهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على القدرية من قوله لا يهدي القوم الظالمين، فإن في ذلك دلالة واضحة على أن أمر العباد بيد الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية. أمر العباد بيد الله، ليس الإنسان مستقلا بنفسه أبدا، ومدبر في الأمور الاختيارية والأمور غير الاختيارية. كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو مريضا من صحة، فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد ضلاله. إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ترى الخطاب لمن؟ كلما جاء مثل كلما رأيت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما له ولمن يصح خطابه وتوجيه الخطاب عليه. أي فترى أيها الإنسان أو فترى أيها النبي ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، أي يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم. ولهذا لم يقل في موالاتهم ليفيد إيش العموم، يسارعون فيه أي في كل ما يكون سببا لقوتهم وعزتهم. فمن الذين في قلوبهم مرض؟ المرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماما. أمراض الأبدان أنواع أليس كذلك؟ أمراض عضوية فئة خاص، وأمراض عامة، وأمراض حمى، وأمراض رعشة، أنواع كثيرة. أمراض القلوب كذلك متنوعة، لكنها تدور على شيئين، إما شبهة وإما شهوة. كل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين، الشبهة بحيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله بالباطل ولا يهتدي للحق، هذا مرض إيش؟ شبهة سببه الجهل. ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض بالتعلم، تعلم الشريعة. والثاني سبب مرض الشهوة أي مرض إرادة وتشهي بحيث لا يريد الحق مع علمه به، وهذا أخبث من الأول، لأن الأول يرجى صلاحه متى؟ إذا تعلم، لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله، لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به، وهذا أشد. ولكن اعلم أن المرض كما قلت أنواع، ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، من هذا؟ مرض شهوة في حب النساء والتلذذ بأصواتهن المحرم استماعها وما أشبه ذلك. لكن في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله. في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق، هؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا رجسا إلى رجسهم. أجارنا الله وإياكم بذلك، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم نعم. لا، والشهوات أيضا، والشهوات، ولهذا تحاج المبتدع بالأدلة والكتاب والسنة يقول المراد كذا. نعم إيش؟ نعم نعم، مثل موالاة الكفار، من موالاتهم تخفيف بدعهم ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، أهل البدع بأهل السنة وأهل السلف وأتباع السلف. نعم. نعم، عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من الموالاة، ولهذا كره الإمام أحمد كره أن يقول آذر ما. نعم، وما أشبه ذلك. والعجب منا نحن العرب الآن، التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان، الشيء الأول العروبة والشيء الثاني الدين، لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية. ولهذا لما اختلفوا في زمن عمر هل يجعلون التاريخ من البعثة أو من ولادة الرسول، قال لا، من الهجرة، لأن الهجرة هي التي حصل بها تكوين الدولة الإسلامية، فمن ثم جعلوا التاريخ من الهجرة، ولم يجعلوه من ربيع الأول، لأن مناسبة كونه في محرم أقوى من مناسبة كونه في ربيع الأول، لأن الناس ينصرفون من الموسم، موسم الحج، بعد أن أدوا فريضة الصوم فريضة الحج.
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم، ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى، وأظن هذا مبتدأ درس، فعسى الله قبله ناخذها طيب: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة كأمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم، لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم ومودتهم. وفي
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.